شاب علي منه بحضن طه النبي تربه علي منه بصغر سنة عرف ربه علي منه اليكر ما يفر عن حربه علي منه صراط المهتدي دربه علي منه الذين تمسك بحبه علي نعم الولي سرنا على نهجه واغلى عيادنا 18 ذي الحجة اغلى عيادنا 18 ذي الحجة
نسم يا عبير بالرياض الغدير وانقل بالأثير تنصيب الأمير تستاهل يا ابو الحسنية تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل تستاهل يا ابو الحسنية تستاهل تستاهل يا نور العين تستاهل
عجل ورجل
قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مع حديث الكتاب والعترة الشيخ الغزي نستقبله بعطر الصلاة على محمد وآل محمد
لعلي صلوات الله عليه والذي لا أجد له تعريفا سوى أنه علي ولمهديه القائم بالحق جدد العهد بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران الغدير قراءة واعية هذا هو عنوان حديثي في مجلسنا هذا والذي سأجعله في عدتي ومضات الومضة الأولى في المعنى المجمل لهذا العنوان الغدير تعريف مجمل الغدير هو المشروع المحمدي لبناء الإنسان في النحو الفردي الشخصي وفي النحو الأممي، ويقابله مشروع آخر اسمه السقيفة. تعريفه هو المشروع الإبليسي في هدم الإنسان بنحويه: الفرد الشخصي والأممي. هناك مشروعان: مشروع محمدي لبناء الإنسان ولبناء الأمم عنوانه الغدير، وهناك مشروع إبليسي لهدم الإنسان ولهدم الأمم عنوانه السقيفة. مشروعان يتناقضان يتعارضان في جميع الاتجاهات. عبر الكتاب الكريم عن المشروع الأول، عن الغدير، عن مشروع المصطفى، عبر عنه بالشجرة المباركة، وعبر عن المشروع الثاني بالشجرة الملعونة. هناك عنوان الشجرة المباركة، وهو عنوان آخر للغدير، للمشروع المحمدي. وهناك عنوان في القرآن: الشجرة الملعونة. الروايات جاءت صريحة في معنى الشجرة الملعونة في الكاف وفي غيره، في أنها السقيفة. أما ما يذكر كثيرا عن بني أمية في معنى الشجرة الملعونة فإنما هو مصداق من مصادقها، وإلا في روايات أهل البيت الشجرة الملعونة هي السقيفة. وما بنو أمية إلا ثمرة من ثمار تلكم الشجرة، لذلك التركيز على بني أمية فقط اشتباه في الفكر، واشتباه في معرفة ما يريد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات. قلت إني أجعل حديثي في ومضات. الومضة الأولى هي في التعريف الإجمالي لهذا العنوان: الغدير. الغدير كما قلت المشروع المحمدي في بناء الإنسان بنحوي: الفرد الشخصي والأممي. الومضة الثانية في المعنى التفصيلي لهذا العنوان، لعنوان الغدير. الغدير له عدة آفاق في المعنى: الأفق الأول، الغدير تعني المناسبة الزمانية، تعني الواقعة التاريخية، التفصيل الذي تعرفونه، رجوع النبي من حجة الوداع ووصوله صلى الله عليه وآله إلى غدير خم، وبقية الأمر أنتم تعرفونه. هذا الأفق الأول من المعنى التفصيلي للغدير. الغدير المناسبة الزمانية، وها نحن هنا وشيعة أهل البيت في كل أصقاع الأرض يحيون هذه المناسبة بهذا المعنى الأول، الأفق الأول من المعنى التفصيلي للغدير. وقطعا ليس هو هذا المعنى الأهم. الأفق الثاني من آفاق الغدير، من آفاق معنى ودلالة وفحوى ومضمون الغدير، الغدير البيعة. والبيعة طقس منسك رسم من الرسوم الشرعية، لها بعدها الديني، بعدها السياسي، وبعدها القانوني، وبعدها الاجتماعي. وليس هناك من شكل خاص للبيعة، تختلف البيعة باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل ربما حتى باختلاف الأشخاص. البيعة نحو من أنحاء البروتوكول في زماننا. الغدير في المعنى الثاني البيعة، والتي كانت بيعة لسيد الأوصياء، وهذه البيعة ليست محصورة بزمان معين أو مكان معين. شيعة أهل البيت يجددون هذه البيعة في زيارتهم لسيد الأوصياء وللأئمة جميعا، إن كانت الزيارة من قريب أو من بعيد، إنها مصداق من مصادق تجديد البيعة. هذا إذا كان الإنسان ملتفتا إلى ذلك. جلوسنا هنا، إحياؤنا لهذه المناسبة، مصداق من مصادق تجديد بيعة الغدير. ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه في الأذان أو في الإقامة أو في الصلاة أو في أدعيتنا، في توسلاتنا، في كل شأن من شؤونات حياتنا الدينية والدنيوية، هو تجديد لهذه البيعة. المعنى الثاني من معاني الغدير البيعة، والبيعة لها ركنان: الولاية والبراءة. الأفق الثالث في المعنى التفصيلي للغدير، الغدير هو منهج الكتاب والعترة. الاعتقاد بالغدير هو الاعتقاد بالكتاب والعترة. الكتاب زائدا العترة يساوي الغدير، معادلة رياضية واضحة. الكتاب مع العترة، هذا القانون هو قانون الغدير. الأفق الرابع للغدير، وهو الأفق الأهم، الغدير تعني المشروع المهدوي. الغدير يعني إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المضمون الحقيقي للغدير. بقية المضامين كلها صحيحة، ولكن هذه المضامين ليست هي الجوهر. لباب معنى الغدير هو إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وبيعتنا بيعتنا ليست مع سيد الأوصياء. لكل إمام عهد في عنق شيعته. بيعتنا بالمعنى الأتم وبالمعنى الأكمل هي مع الحجة ابن الحسن وليست مع سيد الأوصياء. بيعتنا مع الحجة ابن الحسن هي بيعة لسيد الأوصياء. نحن نبايع الحجة ابن الحسن، وهذه البيعة هي بيعة لسيد الأوصياء. أما الذي يريد أن يبايع سيد الأوصياء دون أن يلتفت إلى بيعة الحجة ابن الحسن فتلك بيعة باطلة، بيعة لا معنى لها. بيعة الغدير هي بيعة مع الحجة ابن الحسن، ولكن هذا المضمون تغفل عنه الشيعة كثيرا، وتلك هي مشكلة الشيعة، ضياعها بين المهم والأهم. هذه المشكلة التي صاحبت الشيعة على طول الخط، الضياع بين المهم والأهم. بيعة الغدير في عمقها وفي معناها الأتم هي بيعة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الآية 11 بعد 10 بعد 100 من سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بيعة، فاستبشروا ببيعكم. هذه الصفقة مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه البيعة مع إمام زماننا، وهذا هو الغدير العلوي الحقيقي. وإلا إحياء المناسبة شيء حسن، وكما قلت قبل قليل بأن للغدير عدة آفاق في المعنى، وأول المعاني التي ذكرتها الغدير، المناسبة الزمانية في 18 من شهر ذي الحجة. والغدير بمعنى البيعة، البيعة لسيد الأوصياء، هو أيضا من معاني هذه البيعة ومن معاني هذه العقيدة ومن معاني هذا العنوان الغدير. لكن المعنى الأتم أن الغدير هو بيعة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الومضة الثالثة: كيف تعامل المشروع الإبليسي مع المشروع المحمدي؟ بينت في أول حديثي بأن الغدير هو المشروع المحمدي، وبأن السقيفة هي المشروع الإبليسي. كيف تعامل المشروع الإبليسي مع المشروع المحمدي؟ تحرك هذا المشروع في اتجاهين: في الاتجاه المخالف وفي الاتجاه المؤالف. حين نذهب لدراسة الوسط المخالف لأهل البيت كي نرصد حركة المشروع الإبليسي في حربه للغدير ماذا صنع؟ لو كان بإمكانه أن ينسي الأمة لفعل، ولكن القضية عصية على النسيان، شيء طبيعي. الغدير عقد وعهد وبيعة وإقرار وإيمان، فناء العقود، فناء العهود في أي شيء بالنسيان. إذا أردت أن تفني عقدا عهدا كيف تقضي عليه؟ تقضي عليه بالنسيان. لذلك كل سعي المشروع الإبليسي أن ينسي الأمة هذا العقد. لو كان بإمكانه أن ينسي الأمة بالكامل لفعل، لكن القضية عصية على النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الأيام الأولى للبعثة وهو يؤكد معنى هذه البيعة، وحتى لو أردنا أن ننظر إلى بيعة الغدير في سياقها التاريخي فإنها حدثت في ظروف وفي جو صنعه النبي صلى الله عليه وآله بحيث لا يمكن أن تنسى. وأنا هنا لا أريد أن أشير إلى ما جاء في كتب المخالفين لأهل البيت في هذه القضية، أنا فقط أريد أن أرصد حركة المشروع الإبليسي في مواجهة الغدير. المشروع الإبليسي يسعى لأن ينسي الأمة، ولكن هذه القضية كما قلت مستعصية عليه، لذلك بدأ بالخطوات الأولى وهو التناسي. فحينما ندرس وضع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتصفح جهات الأمة ونتصفح مواقف الذين كانوا مع النبي، كلهم في مقام التناسي، يتناسون بيعة الغدير، لا يستطيعون نسيانها. أيام قلائل فيما بين البيعة وبين شهادة النبي الأعظم، لا يمكن النسيان. إذن ما هو الحل؟ التناسي. ولذلك سيد الأوصياء حين طلب من عديد من الصحابة، إن كان في الأيام الأولى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أو في أيام خلافة سيد الأوصياء في الكوفة، كان الصحابة يجيب البعض منهم بأنني قد كبرت ونسيت. التناسي. ثم ماذا عمل المشروع الإبليسي؟ أخذ يبحث عن مبررات واهية، وهذه تعضد التناسي. من هذه المبررات الواهية إن قريشا لا تقبل أن تجمع النبوة والخلافة في بيت واحد. الذي يقول هذا الكلام هو لا ينكر بيعة الغدير، وإنما يجد مبررا لأجل أن يتناسى هذه البيعة. إن العرب لا ترضى بخلافة علي فهو قتالهم، قضية صغر السن، وكان في علي دعابة، وقالوا وحتى حين جاءت الصديقة إلى الأنصار تعاتبهم فماذا قالوا؟ قالوا لو جاءنا علي قبل أن نبايع أبا بكر لبايعناه، وأي عذر هذا؟ مبررات واهية، هناك تناسي، هناك مبررات واهية، والقضية بمرور الزمن تصل إلى حد الإنكار في بعض الأحيان، إلى حد التشكيك في أحيان أخرى، إلى التفريغ من المحتوى. يكون هناك إقرار بالواقعة ولكن هناك تفريغ للمحتوى لمعنى هذه البيعة، إلى غير ذلك من الأساليب التي تؤدي إلى أي شيء، تؤدي إلى التسطيح، تسطيح الفكرة. وبالتالي إذا سطحت الفكرة وفرغت من محتواها، الشيء الطبيعي أن الناس لا يعبؤون بها، وبعد ذلك يهملونها، ومن ثم تكون في مدارج النسيان. وهذا هو الذي تحرك باتجاهه المشروع الإبليسي في مواجهة الغدير. هذا في الوسط المخالف. أما في الوسط المؤالف، في الوسط المؤالف هناك عملية واضحة لتحنيط الغدير في مناسبة معينة. أنت الآن تابع الفضائيات وتابع الاحتفالات الشيعية، واستمع إلى المتحدثين في وسطنا الشيعي، واستمع إلى القصائد. أنا تابعت القصائد وتابعت المتحدثين، ليس اليوم، عبر سنين طويلة، أجد دائما التركيز على هذه القضية. نحن يا أمير المؤمنين لن نمل ولن نتعب من تجديد البيعة لك في كل سنة. أي بيعة هذه؟ بيعة علي تجري مع الدماء، بيعة علي مع كل دفقة دم في قلوبنا، تحنيط لهذا المفهوم المقدس. وكأن الغدير مناسبة، صحيح، من جملة معاني الغدير أنه مناسبة. ضياع بين المهم والأهم. عبارة نرددها دائما، وهذا على سبيل المثال، عبارة نكتبها في حسينياتنا وفي وسائل إعلامنا ولربما في بيوتنا، ونرددها في مجالس دعاء الندبة، ويحفظها أكثر الشيعة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أريد أن أقف وقفة قصيرة على هذه العبارات. ما معنى هذه العبارات؟ اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهذه هي الومضة الرابعة من ومضات حديثي معنى هذه العبارة. هناك أكثر من أفق في معنى هذه العبارة. الأفق الأول وبشكل موجز آتي بمثال: حينما يلعن الأئمة صلوات الله عليهم شخصا أو حينما يترحمون عليه، الهدف الأول من هذا اللعن ومن هذا الترحم ليس هو الدعاء، قد يكون الدعاء من جملة مقاصد هذا الكلام، ولكن الأئمة حين يلعنون شخصا أو يترحمون على شخص يريدون بيان حال ذلك الشخص، حينما يلعنونه هو بيان لحاله، حينما يترحمون عليه هو بيان لحاله. ليس الهدف الأول والغرض الأول هو الدعاء، قد يكون الكلام بصيغة الدعاء، ولكن المضمون والمراد الأول هو بيان حال هذا الذي لعن أو بيان حال هذا الذي ترحم عليه. حين يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، هنا يبين صنفين من الناس: صنف سيكون مع علي، وصنف سيكون مخالفا لعلي. والدعاء هنا لمدح من كان مع علي ولذم من كان مخالفا لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الأول وهذا الأفق الأول من معاني هذه العبارة. الأفق الثاني: هذه العبارات تشير إلى قانون التوفيق والخذلان، وهو القانون الذي ينظم علاقة المؤمنين وعلاقة غيرهم بالإمام المعصوم. الإمام المعصوم هو مدار كل شيء، منه تبتدي الأمور وإليه تنتهي الأمور. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وهذه القضية لا تخص يوم القيامة، في كل مستويات الحياة، في كل مستويات الوجود، إياب الخلق إليهم، ناصية كل مخلوق بأيديهم بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مرد الأمور إليه. قانون التوفيق والخذلان هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤمن وغير المؤمن والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والنبي هنا يتحدث عن جانب التوفيق: اللهم والي من والاه، وعن جانب الخذلان: وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذه المطالب بحاجة إلى توسعة، ولكن المقام لا يسمح بذلك، لذلك أوجز المطالب. الأفق الثالث من آفاق معاني هذه العبارة: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، تشريع واضح أن الله سبحانه وتعالى يكون مع أوليائه، مع أولياء علي، وأن الله سبحانه وتعالى يكون ناصرا لأولياء علي، وانصر من نصره، يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر في أعلى درجة مما يريده سبحانه وتعالى، وهو الوجوب الشرعي. وفي الطرف الآخر وهي الحرمة. العبارات هنا جاءت في مقام التشريع، وكل هذه المعاني صحيحة، وربما يلتفت إليها شيعة أهل البيت ويتعاملون معها. هذه المعاني معاني مهمة، ولكن المعنى الأهم لا يلتفت إليه. المعنى الأهم وهو الذي تدل عليه ظواهر الألفاظ قبل أن نذهب في تأويل وإعطاء معان أخرى بعيدة عن ظاهر اللفظ، حين نقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله، ودعاء النبي لا بد أن يستجاب، ولا بد أن يستجاب في أكمل الصور. هذا دعاء النبي، دعاء النبي لمن؟ لعلي ولأولياء علي في زمان مخصوص، في أهم مقطع من حياة النبي، في المقطع الذي كمل فيه الدين ورضي الإسلام دينا، هذا الدعاء لا بد أن يستجاب. فهل استجيب دعاء النبي؟ لم يستجب دعاء النبي، لأن النصرة واضحة. المراد من النصرة نصرة في العالم الأرضي الحسي، وهذه لن تتحقق إلا في رجعة النبي والأئمة. النبي صلى الله عليه وآله لما يقول وانصر من نصره، منذ أن قال هذه الكلمة وإلى يومنا هذا، هل تحقق نصر لعلي صلوات الله وسلامه عليه، نصر حقيقي ولأوليائه؟ إلى هذه اللحظة يوم بعد يوم نحن نشهد أن مظلومية سيد الأوصياء تزداد يوما بعد يوم. هذه النصرة لا تتحقق إلا في رجعة النبي والأئمة. لو أردنا أن ننظر إلى وسطنا الشيعي، كم هناك من الاهتمام بعقيدة الرجعة؟ لا يوجد أي اهتمام بها على المستوى العلمي، على المستوى الإعلامي، حتى في حوزاتنا العلمية التي تدرس الدين. لا أريد أن أشير إلى أسماء ومسميات، وإلا في حافظتي أسماء كثيرة ممن يسطحون عقيدة الرجعة، وممن يجعلون من عقيدة الرجعة عقيدة فرعية. وهذا التقسيم جاء به العلماء من عندهم، قسموا العقائد إلى عقائد أصلية وعقائد فرعية، والذي لا يعتقد بالعقائد الفرعية لا يشكل ذلك خرقا في إيمانه، والأئمة يقولون من لم يعتقد برجعتنا فليس منا وليس من شيعتنا. روايات واضحة، روايات جعلت من الرجعة عقيدة أصلية، وروايات صريحة بشكل واضح من لم يعتقد برجعتنا فليس منا وليس من شيعتنا. أنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، هذا التفصيل الموجود، هناك ما يسمى بضروري الدين وضروري المذهب، وهو والله شيء ما جاء به سلطان من أهل البيت، شيء أخرجه العلماء من جيوبهم، لأن الغدير هو الدين ولا يوجد هناك شيء وراء الغدير، لا يوجد هناك شيء اسمه مذهب وشيء اسمه دين. حينما نقول هناك شيء اسمه ضروري المذهب يعني أن المذاهب الأخرى مذاهب صحيحة، لا يوجد شيء اسمه المذهب ولا يوجد شيء اسمه الدين، الدين والمذهب واحد، وضروري الدين هو ضروري المذهب، وضروري الغدير هو ضروري الدين وضروري المذهب، ولا يوجد شيء في فكر أهل البيت عقائد أصلية وعقائد فرعية، ولا يوجد أيضا تأويل لنصوص واضحة، حينما تأتي النصوص صريحة في الرجعة ونصوص كثيرة جدا 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 عن الأئمة في تفصيل عقيدة الرجعة، ويأتي من العلماء فيقول المراد من الرجعة هو رجوع الحق لأهل البيت، وأن من يعتقد بهذا القدر فإنه قد اعتقد العقيدة الصحيحة. هنا يتحرك المشروع الإبليسي في الوسط المؤلف، حين تضيع الموازين بين المهم والأهم. الأئمة يقولون من لم يعتقد برجعتنا فليس منا، وهناك في الشيعة من يقول بأنه ليس من الضروري الاعتقاد بالرجعة، ومن لم يعتقد بالرجعة فلا يشكل ذلك نقص في دينه. حين نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد أنهم يفسرون قسما كبيرا من القرآن في الرجعة. لو أردنا أن نجمع الروايات التي فسرت الآيات القرآنية في معنى الرجعة فإننا سنجمع منها كتابا كبيرا. لا يتصور البعض أن القضية محصورة بآية أو بآيتين أو ثلاثة، عدد ضخم وكبير من الآيات القرآنية فسرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالرجعة. لو كان المقام منعقدا لهذه القضية لجئت بأمثلة كثيرة، ولكنني في الومضة الخامسة سأقف عند نماذج بشكل سريع من آيات الكتاب الكريم التي تشير إلى الرجعة، نماذج قليلة، وإلا كما قلت قبل قليل في روايات أهل البيت هناك كم هائل من أحاديثهم في تفسير القرآن الكريم في معنى الرجعة. حين نذهب مثلا إلى قصص القرآن وإلى أمثلة القرآن وبشكل سريع، في تأريخ بني إسرائيل حينما اختار موسى من قومه 70 رجلا وذهبوا إلى الميقات، ولا أريد الدخول في التفاصيل فقط أشير إلى أمثلة، وطلبوا من موسى أن يروا الله جهرة ونزلت عليهم الصاعقة وأماتهم الله ثم أحياهم. يمكنك أن ترجع إلى الآية 56 من سورة البقرة تجد هذا المعنى. رجعة من اختارهم موسى من قومه بعد موتهم. وأيضا إذا نذهب إلى قصة بقرة بني إسرائيل حينما أمرهم نبيهم أن يذبحوها ويضربوا ذلك القتيل ببعضها ورجع حيا وعاش لفترة زمنية طويلة. يمكنك أن ترجع إلى الآية 73 من سورة البقرة. وإذا نذهب إلى أولئك الذين فروا من الطاعون وأماتهم الله حتى أن عظامهم بقيت على الطرق وكنسها المارة، وبعد زمن طويل أحياهم الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الحياة وعاشوا فترة زمنية طويلة. يمكنك أن ترجع إلى الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة. وإذا نذهب إلى قصة عزير بعد 100 سنة رجع، ورجع حماره أيضا وحتى طعامه رجع، يعني هناك رجع للحمير للحمار، وهذا قرآن وليس روايات، هذه حتى يريد أن يقول من يقول بأنها ضعيفة الأسناد مثلا. حماره رجع وطعامه رجع، هناك رجعة للطعام أيضا. يمكنك أن ترجع إلى الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، رجعة للطيور، إبراهيم حين جمع مجموعة من الطيور وذبحها ثم جمع لحومها في مهراس وهرسها، يعني جعلها كعجينة الكباب، هرسها هرسا في مهراس ووزعها على رؤوس الجبال، جبال متباعدة، ثم طلب من الطيور أن تأتي فرجعت الطيور، رجعة للطيور. يمكنك أن تجد ذلك في الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة. في قصص عيسى عليه السلام وإحيائه للموتى وعادوا للحياة وعاشوا لسنين طويلة، أحدهم عاش 20 سنة ثم مات بعد ذلك. يمكنك أن تجد ذلك في الآية 49 من سورة آل عمران، وفي الآية 110 من سورة المائدة. لو كان عندي وقت لأوردت هذه الآيات. وقصة أهل الكهف بعد 309 رجعوا إلى الحياة، وسورة الكهف واضحة في ذلك. هذه نماذج واضحة في الكتاب الكريم، نماذج تقرب لنا معنى الرجعة. حين نذهب إلى سورة النمل ونقرأ في الآية 83 يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، نحشر من كل أمة فوجا، هل هذا هو الحشر في يوم القيامة؟ أبدا، لأنه في يوم القيامة الجميع يحشرون. الآية 47 من سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا في يوم القيامة. يوم نحشر من كل أمة فوجا، متى يكون هذا؟ في يوم القيامة، في يوم القيامة الجميع يحشرون، هذا هو في الرجعة. يوم نحشر من كل أمة فوجا، هناك آية واضحة نمر عليها نقرأها ولا نلتفت إليها، آية واضحة جدا، الآية والتسعون من سورة الأنبياء. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. في يوم القيامة قطعا يرجعون. الآية هنا تبين قانون بأن القرى والأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي تكون محرومة من الرجعة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وإلا في نفس السورة، في نفس سورة الأنبياء الآية 93، الحديث عن يوم القيامة، كل إلينا راجعون، الجميع راجعون إلى الله. في نفس السورة الآية 93، كل إلينا راجعون. في الآية 95، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هؤلاء لا يرجعون في ذلك المقطع الزماني من الحياة الدنيوية. في عالم الرجعة القرى والأمم التي عذبت لن ترجع. حين نذهب إلى الآية 28 من سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني هناك أكثر من حياة وبعد ذلك حياة يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا نذهب إلى سورة غافر في الآية 11، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هذه الإماتة الثانية والحياة الثانية أين؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. حين نذهب مثلا إلى الآية 105 من سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الآية واضحة تشير إلى عموم العباد الصالحين، ليس في زمان معين، وهذه المعاني ليست من عندي، هذه روايات أهل البيت، لكن الوقت ما يكفي أن أورد لكم نصوص الروايات. أهل البيت فسروا هذه الآيات في الرجعة. الآية واضحة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وراثة الأرض للعباد الصالحين، ليس في مقطع زماني معين، ليس هناك مجموعة معينة، مطلق عبادي الصالحون. وهناك آية أوضح وأصرح من هذا المعنى، الآية 51 من سورة غافر. ماذا تقول هذه الآية؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وانصر من نصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا. فهل تحقق هذا النصر لعلي ولأولياء علي؟ لم يتحقق. هذا النصر يتحقق في الرجعة. إذن كم هي أهمية هذه العقيدة؟ إذا كان مدار كل هذا البرنامج، مدار كل هذا المشروع المحمدي لا يتحقق إلا في الرجعة، هذا المشروع لم يتحقق في حياتنا، إذن كم هي أهمية الرجعة في حياتنا أو في عقيدتنا؟ إذا كان هذا المشروع المحمدي لا يتحقق إلا في تلكم المرحلة. أين نحن من عقيدة الرجعة؟ وحين أقول أين نحن من عقيدة الرجعة، لا أتحدث عن الاعتقاد الذهني أو عن الصورة العلمية، وإنما أتحدث عن الجانب العملي. نحن حتى إذا قرأنا في أدعية أهل البيت مثلا، في الدعاء الذي يستحب قراءته في اليوم الثالث من شهر شعبان في يوم ولادة سيد الشهداء، دعاء موجود في مفاتيح الجنان وفي سائر كتب الأدعية، الدعاء المروي عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي يرويه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد. ماذا يأتي في هذا الدعاء في تعداد أوصاف سيد الشهداء؟ قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، يعني النصرة الحقيقية للحسين عليه السلام يوم الكرة، هذا الذي نقوله عن انتصار الحسين عليه السلام وعن انتصار الدم على السيف وعن انتصار مظلومية الحسين، هذا معنى مجازي لنصرة الحسين. الدعاء هكذا يقول، وهذا دعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام الممدود بالنصرة يوم الكرة، هذا المعنى الذي يتأكد في زيارات أهل البيت، في زيارة الجامعة، ويكر في رجعتكم، إني مؤمن بإيابكم ورجعتكم. دائما ترد هذه العبارات في الزيارات، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وإيابكم ورجعتكم. تلاحظون الزيارات ماذا تجعل؟ تجعل من الإيمان بالرجعة مساوي للإيمان بظاهر وبباطن الأئمة. وما هي عقيدتنا في الأئمة؟ خلاصة عقيدتنا في الأئمة الإيمان بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم. على نفس النسق تأتي الزيارات، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم، بإيابكم ورجعتكم. هل لعقيدة الرجعة هذه الأهمية؟ بالله عليكم، في أوساطنا على الأقل نحن، هل لا هذه الأهمية؟ هنا يتحرك المشروع الإبليسي. المشروع الإبليسي لا يستطيع أن يشككنا في بيعة الغدير، لا يستطيع أن يشككنا في معنى إن عليا مولى وولي كل مؤمن ومؤمنة، ومعنى المولى والولي الناصر والمحب، هذه الترهات التي ضاع فيها المخالفون لأهل البيت. نحن لا نضيع في هذه القضية، أين نضيع؟ نضيع في قضية المهم والأهم. هنا تحدث الفتنة، وهنا يحدث الضياع بين المهم والأهم. هذه العبارة التي نرددها دائما في غدير خم، وانصر من نصره، أين هو هذا النصر؟ النصر الحقيقي هو في مرحلة الرجعة. وما ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مقدمة لهذه الرجعة؟ دعاء العهد الذي نقرأه الوارد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي يستحب قراءته 40 صباحا، أربعون صباح متتالية، يعني إذا انقطعت أن يبدأ القارئ من جديد 40 جديدة، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، إلى آخر الدعاء الشريف. هذه العبارات تتحدث عن عقيدة حية، عن شيء عملي لا عن شيء خيالي. كل واحد منكم فليأخذ الدعاء وليفكر في هذه العبارات، عبارات تتحدث عن شيء واقعي، عن شيء ملموس. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا. الموت هنا مرحلة. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. الابتعاد عن أحاديث أهل البيت والابتعاد عن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والابتعاد عن أدعيتهم، والابتعاد عن زياراتهم، والابتعاد عن كلماتهم، هو الذي يجعلنا في حالة من الضياع بين المهم والأهم. الغدير في حقيقته، في مضمونه، كما قلت في أول كلامي، المشروع المحمدي في بناء الإنسان بنحوه الفردي وبنحوه الأممي، ولا يمكن أن يتحقق هذا المشروع من دون أن نفهم تفاصيل هذا المشروع. المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكنني أكتفي بهذه العجالة، وأسأله بمحمد وآل محمد أن يوفقني لبيان هذا المطلب في مناسبة أخرى بنحو أوفى وبنحو أوسع. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
مسك الختام. اللهم اشهد إنا بايعنا ونبايع إمام زماننا في كل نبضة من نبضات قلوبنا، وإلى أن تنقطع الأنفاس، صلوات الله وسلامه عليه. ونتوسل بأمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه، ونقول: يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا. وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد. نسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
علي منه الولي وياه يدور الحق، علي يا شخص بسلامه هو الأسبق، علي منه بنينة دعوته صدق، علي منه بحسام الكفر يتفرق، علي منه بصلاته خاتمة صدق، علي منه بصلاته بخاتمة صدق، علي آية وإليه بالمائدة آية، وهم يراكعون لتشرح الغاية، وهم يراكعون لتشرح الغاية.